بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثانية من طوائف الأدلة على تحريم الموسيقى ما تضمن النهي عن الملاهي. من الواضح قبل أن ندخل في استعراض نصوص الطائفة الثانية، من الواضح أن تعبير الملاهي في النصوص الشريفة مختلف عن تعبير المعازف، وإن كانا يتصادقان عادة في عامة مصادقهما وأفرادهما، فكل المعازف ملاهي وكل الملاهي معازف، لكن الفرق بينهما إنما هو في الاستفادة من المدلول في كل منهما فيما نحن بصدده، يعني ما هو البحث عن حكم الموسيقى. فإن المعازف اسم لآلة العزف، والملاهي كذلك اسم لآلة العزف أيضا، لكن من حيث أنها منشأ للهو، واسمها ملاهي يعني المادة. بالنتيجة احنا مو عندنا معازف، هذا اسم آلة، اسم الآلة بمادة مشتق، هذا من المشتقات، من مثل اسم الفاعل اسم المفعول، صحيح لو لا؟ فهنا المادة في المعازف شنو هي؟ العزف، المادة الأصلية المصدر. المادة في الملاهي ما هو؟ اللهو. هذا غير ذلك، هذا يأثر، لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار. فإن استفادة الحرمة من الأدلة التي تبين ما فيها، ما في الملاهي من سوء ومفاسد كبيرة، يختلف حالها بين ما يذكر فيه كلمة المعازف وما يذكر فيه كلمة الملاهي، فإنه بحسب وضعه واستعماله، كلمة المعازف بالنظرة الأولى الوضعية أو الاستعمالية الأولية بغض النظر عن القرائن، بحسب وضعه واستعماله عادة يقتضي حرمة مطلق العزف، إلا أن يكون في سياق الدليل، في سياق الدليل ما يقتضي التقييد، ولو بالمناسبات العرفية التي تقتضي الانصراف إلى العزف اللهو. فصار هذا مو ناشئ من حق اللفظ. أما كلمة الملاهي في النصوص الشريفة فإنها منحصرة في أصل معناها الأولي بالحيثية اللهوية في المعازف، واضح إن شاء الله. هي بأصلها مأخوذ فيها أنها أمور لهوية، هي ملاهي بعد اسمها مصدرها كما قلنا، فلا ينعقد لها إطلاق في عامة ما يعزف به عزفا غير لهوي كطبول الحرب مثلا، ما راح يصير بها إطلاق لذلك أصلا، ما يسمى ملاهي أصلا، ولا تصلح للخروج عن ذلك إلا بقراء مختلفة، بقراء توجب إلغاء الخصوصية اللهوية، يعني نفي الخصوصية. إيش راح يصير؟ مثلا نقول الرجل يشك بين ثلاث والأربع، احنا نلغي الخصوصية نقول هذه تشمل كل مصلي، ما خصوصية للرجل، يشمل المرأة أيضا مثلا. من هذا الباب راح يصير توسع، يصير توسع عن المدلول اللفظي، أما المدلول اللفظي هو من أصله محدود، بينما المعازف بالعكس تماما. فاحنا قد يكون هذا الاحتمال ما زال يعني جدا حاضر عندنا، أنه في نهاية المطاف رغم كل هذه التدقيقات قد ننتهي إلى أن ما يحرم من المعازف هو المعازف اللهوية فقط، ولكن هذا يرجع إلى ماذا؟ مو إلى أن فإذا يصير كل ما ذكر فيه المعازف وما ذكر فيه الملاهي هو حكم واحد. لكن هذا يرجع إلى ماذا؟ هذا يرجع إلى أن كلمة المعازف صار بها انصراف، صار أصابها تقييد، بينما كلمة الملاهي من أصلها موجودة. ولو فرضنا انتهينا إلى أن كل عزف موسيقي حرام، والملاهي إنما ذكرت من باب أظهر مصادق العزف الموسيقي، من باب أثر المصادق، مو بما أنه هي أكو موضوعية للهو. يعني خرجنا على القاعدة العرفية بأن العناوين لها موضوعية، بعد ما صار لها موضوع وإنما صارت عنوان مشير للموسيقى مثلا. إذا هكذا فرضنا فش راح يصير؟ راح يتساون، لكن يتساون بماذا؟ بأن كلمة الملاهي ستخرج عن حاق مدلولها وتتسع، لأن كأنها تضرب كمثال للمراد من العزف الموسيقي.
أو بالعكس
كما ذكرنا، قلنا العكس ذكرنا الآن، بعد خلنا نرجع نعيد. بعد يكون يصير دليل على هذا، هذا يريد للدليل، يعني هذا غير هذا راح يصير البحث مقارن بين مفادي الدليلين. احنا الآن بحثنا، نريد نقول مفاد المفردتين ما هو. من نوصل إن شاء الله في المرحلة القادمة من البحث إلى أنه كيف نجمع بين النصوص، راح نحتاج هذا المطلب اللي قلتوا لي، هو هذا يعني من هنا أخذ الثمر، يعني هو هذا أنفس شيء. بس هذه مقدمات مواد الأولية. شنو مواد؟ نعرف كلمة الملاهي شنو هي دلالتها بطبيعتها، كلمة المعازف شنو دلالتها بطبيعتها، ثم نلاحظ قرائنهن، ثم بعد ذلك نشوف نتائج الطوائف ما هي، نجمع بينهما. ومن هنا كان حقها، حق النصوص التي هي يعني أخذ فيها عنوان الملاهي، أن تنفرد بطائفة خاصة بها من النصوص في مقابل الطوائف الأخرى. وعلى أي حال، فالنصوص التي تضمنت عنوان الملاهي كثيرة. الأول ما رواه الكلين رحمه الله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، وعلي بن إبراهيم عن أبيه، يعني رواه الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر جميعا، يعني الطريقان معا، روي عن محمد بن أبي حمزة عن حمران أو حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث طويل: ورأيت القمار قد ظهر. هذا ضمن الحديث، حديث طويل، فقد تلاوته يحتاج لها مدة طويلة. ورأيت القمار قد ظهر، ورأيت الشراب يباع ظاهرا ليس له معنى، ورأيت النساء يبذلن أنفسهن لأهل الكفر، ورأيت الملاهي قد ظهرت يمر بها لا يمنعها أحد أحدا، ولا يجترئ أحد على منعها، نعوذ بالله. بحيث بعد حتى كلام بالموضوع بعد يصير صعب، يعني تخب يصير توقف مقابل الفن. هو الآن ماكو شيء لوائح، هذا فن وجمال وكذا، فالإنسان خب يصير متحجر، يصير ضد الفن. الموسيقى والملاهي هذا من الفن اللي تدخل السعادة. هالكلمات اللي سمعوها يعني وتقال في بعض الأوساط على الأقل هذا موجود، وبالتدريج قاعد تتخفف القضية. واحدة من مخففاتها هو عدم المحافظة على حمى الفقه في تحديد الحدود. هاي واحدة من الأمور اللي تخففها. النتيجة فقه حمى هو به حدود، فإذا هذا ارتبك بعد أكثر يعني يصير الأمر. ولا يجترئ أحد على منعها، ورأيت الشريف يستذله الذي يخاف سلطانه إلى آخره. عمدا ذكرنا شيء من السياق حتى يتبين، وبإمكانكم أن تراجعوا الرواية، رواية طويلة، حتى يتبين أن الرواية هي عموما تذكر الأمور المحرمة. وهذه الرواية سندها هي أصلا الرواية نفسها، تقدم الاستشهاد بها في الطائفة السابقة، فالطريق والسند وهذا كله بحثنا عنه فيما سبق. الرواية اللي بها حديث أنه الإمام مع المنصور كان، ذكرناها احنا فيما سبق، وهي كانت رواية من حيث السند معتبر ما كان عندنا أي مشكلة في سنده، وهي تتضمن في بعض فقراتها مع فاصل كبير بين ذكر المعازف، هي مرة تذكر الملاهي مرة تذكر المعازف، كل واحدهم في مورد، وهذه لابد نأخذها بنظر الاعتبار، أنه مرة تذكر الملاهي بخصوصية ومرة تذكر المعازف. فمن نريد ندرس الأمر من حيث الجمع بين الطوائف، هذه الرواية راح تصير من الروايات المهمة، أنه لماذا ذكر في مقامين، هل يوجد فرق بينهما أو لا، لابد أن تحسب لماذا ذكر في مقامين، وكان هو هذا مضمون واحد، لماذا يذكر مثلا بلسانين بعبارتين. وقد تقدم الكلام في اعتبار سنده آنفا في الطائفة الأولى، ودلالتها تامة على حرمة الموسيقى اللهوية بلا أدنى تردد، فالسياق ظاهر في بيان المحرمات الشنيعة التي تنتشر في آخر الزمن. واضح إن شاء الله، ما حد عنده إشكال. الثاني ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن سليمان بن سماعة أو سماعة، عن عبد الله بن القاسم، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم شمت به إبليس وقابيل، فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي. نهاية ذكرناها سابقا في أدلة المعازف المذكور بها عنوان المعازف، لكن هنا مع المذكورات المعازف والملاهي، فالملاهي أيضا تصير من روايات هذه الرواية. وهناك كنا قد توقفنا في استفادة الإطلاق من المعازف بسبب كلمة الملاهي المحتفة بها في سياقها، فبس هي دلالتها في على حرمة الملاهي بعد واضحة جدا، واضح إن شاء الله. فإحنا ذكرنا المطلب هناك، وقلنا أنه آنذاك أن الرواية ضعيفة سندا وأيضا ضعيفة دلالته، يعني ما تصح لإثبات الحرمة، غايته هي بها مناسبة للحرمة، لأن التاريخ السيء لأي فعل، أنه قابيل والإبليس اجتمعا فعلا ذلك، هم أسسوا كأنه لهذه الظاهرة، لأن التاريخ السيء لأي فعل لا يصلح لإثبات حرمته. نعم هذا يصلح لإثبات المبغوضية، صحيح المبغوضية قد تجتمع مع الحرمة قد تجتمع مع الكراهة أيضا، صحيح، خصوصا مع ما احتف به العزف بالمعازف والملاهي من قصد الشماتة، هذه النقطة أيضا بيناها فيما سبق، لأنه هو مذكور به مو فقط أن هناك تلهي وعزف، وإنما هناك قصد شماتة، وقلنا أن هذا هو قد يكون أسوأ وأشد من نفس مفاسد وقبح العزف والتلهي.
استظهرت من شيء أن الملاهي تختص بالموسيقى، هناك عدة معاني
للملاهي. لا صحيح، هذا خوش سؤال، مو احنا هو يعني عادة من يقولون ملاهي في هكذا سياق مبني على استماع وأمثاله، يعني يرجع للموسيقى عادة هكذا، ولا هي كلمة الملاهي مشتركة، سيأتي في الرواية الأخيرة إشارة إلى هذا اللي يتفضلون به، يعني ربما يصادف أصلا معنى آخر، يعني له باللعب مثلا مو بالاستماع، لكن إحنا من قلنا الملاهي في مقابل يعني في هذا الشأن، يعني السماعي أو الأشياء الآلات اللي هي بها
سماعية،
هو عادة من تطلق ومع يعني توفر هذه القرينة ينصرف إلى هذا معنى الملاهي، يعني هذا يصير معنى على الأقل مشترك، يصير من يصير مشترك، فإذا عدنا قرينة تحدد أنه هو من هذا السياق هو هذا يثبت المطلب. هذه الرواية ما هو قاعد يقول معازف والملاهي، فهو بعيد، هو هذا بعد ما هو شنو من يصير مشترك بعد أدنى مناسبة تحدد المعنى، تذكرون الفرق بين قرينة المجاز قرينة المشترك، قرينة المجاز صارفة، قرينة المشترك معينة، فهو من أول هو كأنه السامع يتحير أدنى مناسبة ويحملها على ما يناسب المعنى المشترك، فهو يصير الظهور على هذا. نعم الثالث من النصوص ما رواه القاضي في الدعانة. الدعانة بعتذرون مراسيل وكذا. عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أن رجلا من شيعته أتاه فقال يا ابن رسول الله وردت المدينة فنزلت على رجل أعرفه ولا أعرفه بشيء من الله فإذا جميع الملاهي عنده وقد وقعت في أمر ما وقعت في مثله. صرت في حرج فجأة اكتشفت أن هذا الرجل في بيته من أهل له من أهل هذا العالم فقال له أحسن جوار القوم بالنتيجة مجاور حتى تخرج من عندهم. يعني ماكو احتمال راح يغير رأيه إذا أنكر عليه فلا بد أنه يحفظ الأمور الاجتماعية اللازمة مثلا حسن الجوار. فقال يا ابن رسول الله فما ترى في هذا الشأن؟ قال أما القينة التي تتخذ لهذا فحرام وأما ما كان في العرس وأشباهه فلا بأس به. فالقيان إن عادة يضربنا بالملاهي أو يغنينا اللي هو الغناء أيضا راح يصير داخل تحت الملاهي في مثل هذا لكن بلا إشكال يشمل ما يكون من الأمور الصوتية القينة بعد مو شطرنج وأمثال بعد نقول آلات الله يعني اللعب بعد مو داخل بعد بقضية اللعب وين راح يصير يصير داخل في جانب السماع لأن قينات وأمثال ذلك. وهو كما ترى ضعيف بالإرسال لكن دلالته وافية على الحرمة. واضح إن شاء الله. الرابع ما رواه أيضا في دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه. نان الملاهي أيضا واضح أنها محرمة بحسب المضمون والرواية ضعيفة السند بالإرسال لأنه ما دام هي أصلا لا قيمة لها بحيث يكسرها يتلفها ماكو مشكلة لا شيء عليه يعني واضح أنه محرم وإلا لماذا أنه لا شيء عليه المال المفروض يتنافس عليه وإلى أهمية. فواضح أن القضية ترجع إلى هذا إلى تحريمها دل على الحرمة بالملازمة. الخامس نعم خدمتكم يعني أشد من لا قيمة لها مو أقل من يعني
مر على الله
نعم
واحد
نعم
أو برضه إيه نعم برضه فيقول الإمام يقول غرامة خنزير والجهر والله
إيش بعد ليش لازم نشوف الرواية. إحنا عندنا مثل روايات الكلب يقول أنه يغرم له مثلا تراب إذا بالكم هم بحثناها في قبل سنتين ثلاث سنين أول ما بحثنا بالمقاس. المهم إحنا الآن هذا ظاهر الرواية هكذا بس إحنا ذيك الرواية لازم نشوفها إذا تأثر على مقام. الخامس ما قاله الصدوق في المقنع. الصدوق عنده هذه العبارة واجتنب الملاهي واللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار فإن الصادقين عليهم فإن الصادقين عليهم السلام أو الصادقين عليهم السلام نهوا عن ذلك لأنه من جانب مكتوب عليهما فيصير كأنه مثنى لكن يقول نهوا مو نهيا عن ذلك. المهم هي لكل منها وجه ويكفي أحد الصادقين أن يقول كلاما فالصادقين صدقهم واحد الحمد لله بعد لا فرق من هذه الناحية فسواء كان الإمامين صلوات الله عليهما أو كان بعض آبائهما وأجدادهما أيضا معهم وأبنائهم. هذا الحديث مرسل لكن جزمه لا هو يقول روى ونهوا عن ذلك هذا معنى يعني هذا معنى الحديث. احنا ما قلنا ما رواه قلنا ما قاله هو احتياطا لهذا اللي يبالكم يعني. معادة نقول ما رواه القائل. فبس هو بالنتيجة قاعد يشير إلى أحاديث ويتبنى القضية، وهو وإن كان مرسلا لكن جزمه رحمه الله بالنسبة إلى الأئمة صلوات الله عليهم يقربه من الوثوق، لكن لا يكفي وحده لإثبات ذلك. هو بنهي، والنهي عن الملاهي، والملاهي ظاهرا تشمل الأمور التي يعني ترجع إلى المعازف اللهوية، يعني هذا ينطبق عليها بلا إشكال. وإن كان السياق هنا هو يرجع إلى آلات اللهو، يعني الآلات اللعب باللهو، بس هو شنو عطف على الملاهي اللعب، فكأنه يدل على الاثنينية بينهما، فما اعتبر هذا اللعب من الملاهي، فهذا يصير شاهد على أن المراد من الملاهي هاي إلك شيخنا، حتى لأنه هذا المطلب أنت قلق من عنده. فهذا راح يصير قرينة من باب أنه قرينة الاثنينية، يصير قرينة على أن المراد من الملاهي هنا غير الأدوات التي يلعب بها، يعني أدوات اللعب وأنه من قبيل هو القمار وأمثاله. فالنتيجة هو هذا أيضا كلام الصدوق رحمه الله فيه درجة من الكاشفية. صحيح هي قلنا وحدها ما تكفي، ولكن هي قريبة جدا. هن سابقا هم منبهنا هذه القضية، يعني ما نعرفه من خصوصيات الشيخ الصدوق حينما يجزم، وهنا ربما هذا أقوى من قوله قال الصادق. ليش؟ لأن يقول نهو، ومو واحد وحده، يعني قاعد يشير إلى عدة روايات ويلزم بها، فمن هذه الجهة راح يصير أقوى. المهم السادس، ما عن زيد النرسي في أصله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له إني رجل أله بطلب الصيد وضرب الصوالج وأله بلعب الشطرنج. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أما الصيد فإنه مبتغى باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فإن سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لأن ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الأسواق، يعني راح يصير كثير السفر كأنه أمثاله أو عمله في السفر، الذي يدور الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكاري والملاح، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فإن سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل وعليه التمام في الصلاة والصيام، وإن المؤمن لفي شغل من ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي. كلمة الملاهي هنا وردت، شغله طلب الآخرة عن الملاهي. هنا الملاهي مو من الواضح أنه نقدر نحملها على ما نحن بصدده، الحديث واضح كأنه هذا عنوان ينطبق على ما سبق وهو الصيد وأمثال ذلك من الأمور، تلهي بالصيد سفر الصيد له وأمثال ذلك من الأمور، بعد مو يعتبر نعتبر من الملاهي يعني المعازف اللهوية وأمثال ذلك. المهم وفيه مضافا لضعف سنده أن المراد من الملاهي هنا ليس واضحا في الانطباق على الآلات الموسيقية، بل السياق يناسب أن يراد من الصوالج جمع صولجان، وهي عصا يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب، كأنه لعبة شون بعض الألعاب المعاصرة، فيبدو أنه أيضا يلعب بها على الدواب، هي جزء من التمرين على الركوب يعني راح يصير. نعم اي نعم احسنتم، يعني هكذا. فالمهم ذكر هذا وذكر الشطرنج ايضا، وغير هو السفر، هو نفسه سفر الصيد لهوان مثلا. فهنا بعد ما نقدر نقول الملاهي تشمل ما نحن بصدده. هذه الرواية وين كان فيها لفظ الملاهي، لكن ما نقدر نعتبرها في ضمن الروايات التي تضمنت حرمة الملاهي أو النهي عنها. تبقى الروايات الخمسة السابقة، والروايات الخمسة السابقة إنصافا، وإن كان إحنا ربما بعد عندنا بعض الروايات قليلة يعني ما أدري يوجد واحدة اثنين أو لا، لازم نراجع أكثر، لكن هو تقريبا هذا هو لب المطلب. هذه الروايات بمجموعها إذا الإنسان اللي تقول أنه الدل ما يعني ما يكون مجازف، خصوصا مع الالتفات للرواية الأولى اللي هي تامة السند، خصوصا مع الالتفات لكلام الصدوق اللي هو قلنا يشرف بالإنسان على الوثوق. فمن نأخذ الأمور هذه بنظر الاعتبار يصير عندنا وضوح أن هناك استفاضة ووثوق بالصدور بحرمة العزف اللهوي، حرمة الملاهي. يعني ماذا يعني؟ هو أن هذه المعازف اللهوية تكون محرمة، فهذا الأمر واضح جدا وحسب الظاهر الحجة عليه تام. ربما نجد شيئا آخر، سأنتم إذا وجدتم نصوص أخرى مو إلا بها كلمة الملاهي ولو بها مضمون الملاهي. طبعا النصوص التي تتضمن ذكر بعض الملاهي بالخصوص مثل الطنبور المزمار الدف، هذه احنا نفرد لها طائفة مستقلة يأتي الحديث عنها إن شاء الله. فما عدا ذلك اللي بيه عنوان له، إذا صادفتم شيئا من ذلك أيضا حتى نضيفه في ضمن هذه الطائفة من الأخبار، وننتقل إلى الطائفة الثالثة وهي اللي بيها ذكر لبعض الملاهي بأعيانها بخصوصياتها. والحمد لله رب العالمين، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة الإمام الجواد عليه السلام. لعن الله من ظلمه محمدا وآل محمد إلى يوم القيامة.